الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب تلقين المحتضر أورد المصنف رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل المراد بذلك أنه يدخل الجنة من غير أن يدخل النار، من غير أن يلج النار، أم أن المقصود أن مصيره إلى الجنة ولو عذب ولو دخل النار مدة؟ هذا الحديث يمكن أن يفسره حديث آخر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن ناله ما ناله قبل ذلك، يعني وإن حصل له شيء من العذاب قبل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا فسره بعض أهل العلم، قالوا المراد هو هذا، أنه يدخل الجنة يعني أن مآله إلى الجنة، لكن لا يعني أنه قد لا يعذب. طيب، إذن ما مزية هذا؟ ومعلوم أن المؤمن يدخل الجنة وأنه لا يخلد في النار ولو لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله، فصار هذا مستويا مع غيره فلم يكن له مزية. ويوجد في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: لم يدخل النار. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله دخل الجنة يعني أنه يدخل الجنة بذلك ولا يدخل النار، وهذا يحتمل على كل حال، والمسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير والتأمل، ففيها هذا وهذا، يعني القول بأنه لا يدخل النار يدل عليه الرواية الأخيرة التي ذكرت، والقول بأنه قد يدخل النار لكن مآله إلى الجنة يفسره الحديث الآخر وإن ناله ما ناله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. لقنوا موتاكم، أولا ما المراد بالموتى؟ هل المقصود أن ذلك يقال لمن فارق الحياة، خرجت روحه فيقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، يعني من أجل سؤال الملكين إذا وضع في قبره مثلا قال له بعد موته؟ هكذا فهم بعض أهل العلم باعتبار أنه ميت، لقنوا موتاكم فسماه ميتا، قالوا هذا هو الحقيقة، من فارقت روحه الجسد فهذا الذي يقال له ميت، وأما من كان في النزع فإنه لا يقال له ميت إلا مجازا، هكذا عند القائلين بالمجاز، قالوا والحقيقة مقدمة على المجاز. ولكنه يرد على هذا، يقال حتى لو كان هذا على قولكم من قبيل المجاز فإنه لا بأس من الحمل على المجاز إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. فهنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله جاء ما يدل على أن المقصود أن يقال ذلك لمن حضره الموت، لمن كان في النزع، هذا دل عليه أدلة. مما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالها له وهو في مرض الموت. وكذلك أيضا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إليها اليهودي الغلام الذي مضى الحديث الوارد فيه. وهذا التلقين، وهذا هو الراجح، هذا الذي عليه الجمهور، أن المقصود أن ذلك يقال للمحتضر، لمن كان في حال الاحتضار يلقن لا إله إلا الله، وليس المقصود الذي خرجت روحه. وإن قال بعض أهل العلم إن المقصود من مات، من خرجت روحه، هذا الذي ذهب إليه كثير من الشافعية واختاره العلائي منهم، وكذلك جمع من أهل العلم، لكن على كل حال الأقرب أن ذلك يقال لمن حضره الموت. وهذا التلقين، هل المقصود أن يقال بحضرته لا إله إلا الله يذكر بها حتى يقولها، وأنه كما يقول بعض أهل العلم لا يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، قالوا من أجل أن لا يحصل له أو يصدر منه نفور فيقول كلاما آخر يضره، ولربما قال لا أقولها أو نحو ذلك، لأنه يكون في حال من الشدة والصعوبة. فبعض أهل العلم يقولون يقال بحضرته لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يسمع، فإذا قالها سكتوا عنه من أجل أن يموت، أي يموت عليها. ولكن يدل على أنه يقال له قل لا إله إلا الله، يدل على ذلك ما ورد أيضا في السنة، حيث جاء ذلك صريحا أن التلقين يقصد به أن يقال له قل لا إله إلا الله، لكن يقال له ذلك بلطف ورفق، فإذا قالها سكتوا عنه، فإذا تكلم بكلام آخر فإنه يعاد ذلك عليه من أجل أن يموت على هذه الكلمة. وعلى كل حال ظاهر الحديث الأول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا يدل على أنه لا يعذب، ولكن كثير من أهل العلم فهموا منه أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، والأمر كما سبق يحتمل، وإلا فما مزية هذا على غيره من أهل الإيمان وإن لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله. ثم ذكر باب ما يقوله بعد تغميض الميت، إذا مات، إذا فارقت الروح الجسد، فإن من السنة أن تغمض عين الميت لأن بصره يشخص فيكون في هيئة غير مستساغة، هيئة لربما تنفر منها النفوس، أولا لكون هذا البصر قد شخص، ثم إن العين تجمد وتتغير هيئتها ولونها فلا يكون بصورة مرغوبة فتغمض العين، ثم إن ذلك أيضا لانتفاء الحاجة منها، البصر انتهى فلا حاجة لبقائه هكذا مفتوحا فتغمض عينه، هذه هي السنة. وذكر حديثا واحدا وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بعدما خرجت روحه شق بصره، يعني شخص بصره، بقيت عيناه مفتوحتان فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هذا إخبار عن أمر غيبي، البصر يتبع. طيب الروح إذا قبض هل البصر يبقى الإنسان يرى بعد خروج الروح؟ تبعه البصر، الأصل أنه إذا مات تعطلت حواسه وإدراكاته فلا يرى ولا يحس، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبعه البصر. الحافظ بن حجر رحمه الله يذكر أنه بقي 30 سنة وهو يقلب النظر ويتأمل في هذه الجملة، ما المراد بها تبعه البصر والروح خرجت فكيف يراه البصر؟ فخرج بمعنى وهو أن الروح يبدأ بالخروج يعني من الجسد شيئا فشيئا، تبدأ الروح فتبرد رجلاه، تموت أطرافه السفلى، ثم ترتفع الروح شيئا فشيئا من الجسد حتى تصل إلى الحلقوم، ثم بعد ذلك تخرج من الفم فيبقى بقية، يعني يخرج بعضها فيبقى بقية، البصر لازال، يعني الرأس لازال يبصر، فتخرج فيتبعها هذا البصر حتى يخرج آخرها، فيبقى البصر على حاله ينظر إلى هذه الروح. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، يقول بقيت 30 سنة وأنا أنظر وأتأمل كيف البصر يرى بعد ما خرجت الروح، ففسره بهذا المعنى. وهذا يحتمل، ونحن نشاهد الآن البهائم يقطع الرأس أحيانا وتجد العين لازالت، واضح أنها أن الجفن يتحرك، وربما خاصة بعض البهائم والدواب التي تبطئ ما تموت، ولذلك يقولون مثلا الحية إذا قطع رأسها قطع تماما خلاص انتهى يعني، مع ذلك تجد العين لربما تتحرك. ويقولون بأنه من الخطأ إذا قطعت رأسها أن تقترب من الفم، لأنها ممكن أن تلدغ ورأسها مقطوع، يعني ما ماتت تماما لا زال. وكذلك أيضا الضب كما هو مشاهد، يقطع الرأس تماما والعين لا زالت، بل يعض ورأسه مقطوع تماما. فالله تعالى أعلم، فقد يكون بقيت بقية من الروح، وأن الروح تخرج شيئا فشيئا من أجزاء الجسد. ومن أهل العلم من يقول إن مثل هذا يعتبر في حال كالميت، فإن أطراف الروح أو إن الروح في حال الخروج فهذه يعتبر موت، ولكن مثل حياة يعني الحياة الباقية لا شيء، فهي مثل حياة المذبوح، حتى ذكره بعضهم في قوله لقنوا موتاكم أنه سماه ميت باعتبار أنه خلاص انتهى، فحاله حال الأموات وإن كانت الروح لا زالت لم تخرج بالكلية. فهنا هذا احتمال. وبعضهم يقول قد يكون لها نوع ارتباط بالجسد فتبصر الروح، وقد يكون هذا مستثنى. المهم أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يدل على أن البصر يرى الروح ويتبعها. فضج ناس من أهله، ضج ناس من أهله يعني رفعوا الأصوات بالبكاء. لماذا رفعوا أصواتهم بالبكاء؟ إما لأنهم تحققوا أنه مات لما سمعوا هذا الكلام، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، عرفوا أنه مات يعني ليست إغماء، فضجوا بالبكاء. الناس لربما يرجون أنه لا زال أنه مغمى عليه، فلما سمعوا هذا عرفوا أنه فارق الحياة. أو يكون هؤلاء قد عرفوا أنه مات، ولكن لما سمعوا مثل هذه الجملة حرك ذلك دواعي النفوس. والموت لا شك أنه أمر عظيم وهو مصيبة، كما قال الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت، وهذا أمر لا يدركه إلا من عاش تلك اللحظات، مات له قريب، مات له أحد، ولو كان مريضا مدة طويلة. فالموت له شأن، فهي لحظات لا يمكن للإنسان أن يصفها، تختلط فيها المشاعر. على كل حال، فقال لا تدعوا على أنفسكم، ضج هؤلاء الآن، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن بعض الناس يدعو أن الله يأخذه، وأن الله لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني في تلك اللحظة. فيدل على أن هذا وقت من أوقات الإجابة، وهو وقت هذا الوقت الذي فارقت فيه الروح الجسد، وقت الملائكة يؤمنون، هذا من دواعي الإجابة. ثم قال، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم اغفر لأبي سلمة. إذن هذا من الأوقات التي يدعى فيها للميت إذا خرجت روحه، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته. أبو سلمة معروف أنه من المهاجرين، عبد الله ابن عبد الأسد من بني مخزوم، وارفع درجته في المهديين، في المهديين يعني ارفع درجته في الذين هداهم الله عز وجل واجتباهم واصطفاهم من أهل الهداية. قال واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني اخلفه في عقبه يعني في من يعقبه في الغابرين يعني في الباقين. واغفر لنا وله، لاحظ دعا له عليه الصلاة والسلام لنفسه ومن حضر، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. هذا مما يقال بعد خروج الروح، يقال بعد خروج الروح، يقال اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. بعض الناس يقولون عندنا الآن محتضر، ماذا نفعل، ماذا نقول؟ أما ما ورد من قراءة سورة ياسين، الحديث الواردة في أنها تقرأ على الموتى اقرأوها على موتاكم، فإنه لا يصح في ذلك حديث، جميع الأحاديث ضعيفة، لا يصح في سورة ياسين حديث، والله أعلم.